أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في آخر مسألة من مسائل التقية، وهي أن الصلاة خلف العامة في موارد التقية المدراكية، هل تكون صلاة جماعة حقيقة أم صلاة فرادى؟ ولأجل ذلك لا بد أن يقرأ لنفسه، إن أمكنه يقرأ جهرا، إن كان ذلك مخالفا للتقية كما هو كذلك عادة يقرأ إخفاقا، يقرأ جهرا في الصلوات الجهرية طبعا، وإن كان ذلك مخالفا للتقية يقرأ إخفاقا، وإن كان ذلك أيضا مخالفا للتقية يحدث بها نفسه. ذكرنا أن الظاهر من الروايات والثاني وأن الصلاة معهم ليست صلاة جماعة حقيقة، ما هم عندي إلا بمنزلة الجذور، ويؤيد ذلك عدة روايات. فقد ورد في رواية عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت إني أدخل المسجد وقد صليت فأصلي معهم فلا أحتسب بتلك الصلاة، قال: لا بأس، وأما أنا فأصلي معهم وأريهم أني أسجد وما أسجد. الإمام عليه السلام قال: وأما أنا فأصلي معهم وأريهم أني أسجد وما أسجد. فهذا يعني أن الصلاة معهم ليس بمعنى الصلاة خلفهم بنحو الجماعة، فإن كان قد صلى قبله فيريهم أنه يصلي، وإن كان لم يصلي قبل ذلك فيصلي معهم صلاة فرادى. أدري عبر الإمام عليه السلام على ما في هذه الرواية بالصلاة معهم، مع أنه يريهم أنه يسجد، فقوله عليه السلام من صلى معهم لا يعني أنه صلى معهم جماعة، فالصلاة معهم غير الصلاة اكتماما بهم. هذا المقصود، ولأجل ذلك نحن نرى أن مقتضى ظهور الروايات هو أن الصلاة خلفهم صلاة جماعة سورية. يعني التقية الخوفية، الفرق بينهما أن التقية الخوفية إن وصلت التقية الخوفية إلى حد ضرر يجب التجنب عنه فتكون التقية الخوفية واجبة، وإن وصلت التقية الخوفية إلى حد ضرر لا يجب التحرز عنه فلا تكون التقية الخوفية واجبة، وأما التقية المداراتية فليست بواجبة مطلقا. هذا المقدار ما يختلف. لا. في معتبرة أبي بصير، يعني ليس المرادي. قلت لأبي جعفر عليه السلام: من لا أقتدي به في الصلاة؟ قال: افرغ قبل أن يفرغ، يعني قبل أن يفرغ من القراءة أنت افرغ من القراءة، فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه. نعم، في صحيحة علي بن يقطين سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة، قال: اقرأ لنفسك، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس. القدر المتيقن ممن لا يقتدى به في ذلك الزمان هم العام. ابن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام: قلت له: إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب، أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن أؤذن وأقيم ولا أقرأ إلا الحمد حتى يركع، أيجزيني ذلك؟ قال: نعم، تجزيك الحمد وحدها. فهو فرض أنه يقرأ، يقرأ سورة الفاتحة، فكيف تكون صلاة جماعة؟ في رواية علي بن سعد البصري: أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب.
الأول والثاني هم صلوا وركعوا،
على أي حال يدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب. في رواية علي بن سعد البصري: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني نازل في بني عدي ومؤذنهم وإمامهم وجميع أهل المسجد عثمانية يبرؤون منكم ومن شيعتكم، وأنا نازل فيهم، فما ترى في الصلاة خلف الإمام؟ قال: صل خلفه واحتسب بما تسمع، ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار وأخبرته بما أفتيتك، فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي. قال علي: فقدمت البصرة فأخبرت فضيلا بما قال، فقال هو عليه السلام أعلم بما قال، لكني قد سمعته وسمعت أباه يقولان: لا يعتد بالصلاة خلف الناصب، واقرأ لنفسك كأنك وحدك. فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبي عبد الله. هذه الرواية قد يقال بأنها واردة في الناصب لا في كل مخالف، ولأجل ذلك نذكر هذا كمؤيد، ولكن يكفينا بقية الروايات. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا صليت خلف إمام لا تقتدي به، أو القدر المتأكد منهم العامة في ذلك الزمان، فاقرأ خلفه، يعني اقرأ سورة الفاتحة خلفه، سمعت قراءته أو لم يسمع أو لم تسمع. وفي رواية الحسين بن عنوان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: كان الحسن والحسين عليهما السلام يقرآن خلف الإمام ما قال في تلك الرواية كان الحسن والحسين عليهما السلام يصليان خلف مروان. هنا يقول الإمام عليه السلام كان الحسن والحسين يقرآن خلف الإمام، يعني صلاة جماعة صورية. نعم أنا أقول هذه الروايات ظاهرة في أن الجماعة صورية، وعلى أيها نعم بعض تلك الروايات أسانيدها صحيحة وبعضها ليس صحيحة، ذكرناها كمؤيد. هذه الرواية معتبرة، عبد الله بن بكير عن أبيه بكير بن عيان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب، هذه الرواية واردة في الناصب، يا أمنا ما تقول في الصلاة معه؟ فقال أما إذا جهر فانصت للقراءة واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك، ولكنها واردة في الناصب. عدة من الروايات مطلقة وليست واردة في الناصب، وهي روايات صحيحة تدل على لزوم أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة خلف الإمام السني، وأنهم صلاة معهم ليس ما هم عندي إلا بمنزلة جذورهم. عن الناصب يا أمنا في الناصب ما تقول في الصلاة معه؟ ما تقول في الصلاة معه؟ فقال أما إذا جهر فأنصت للقراءة، انصات. أما إذا جهر فأنصت للقراءة واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك. أنت لنفسي يعني الصلاة صورية. أدري. واسجد أنت لنفسك يعني الصلاة صورية.
اكتفى بالقراءة
الآن. لا يجوز تقية. فأنصت للقراءة يعني لا تجهر بقراءتك. الإنصار التعبير بأنه اركع واسجد أنت لنفسك. ها؟ لنفسك اركع واسجد لنفسك، يعني لا ليست الصلاة جماعة، اركع واسجد لنفسك. نعم إذا قلتم هذه الرواية واردة في الناصيب وليس كلامنا في الإمام الناصيب، نعم هذا الإشكال وارد، نذكر ذلك بالنسبة إلى أنه لأن بعضهم يقول حتى التقية مع النواصب بالصلاة خلفهم صحيحة، لأن الحسن والحسين كانا يصليان خلف مروان، ومروان من أنصب النواصب. يقولون الصلاة خلف الناصب أيضا جماعة صحيحة إذا اقتضت التقية ذلك، ولأجل ذلك نحن نقول هذه الروايات تدل على أن الناصب لا يصلى خلفه جماعة. وأما الإمام السني غير الناصب بقية الروايات يقتضي أن تكون الصلاة خلفه صلاة فرادى وليست جماعة إلا جماعة صورية.
مروان
أنصب النواصب. مروان من أنصب النواصب. مروان من بني أمية. من دعاة معاوية. إذا هو مناصب فلا يوجد في العالم ناصب. أكو رواية أقرأها في آخر هذا البحث. محمد بن الفضيل عن إسحاق بن عمار في حديثه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أدخل المسجد فأجد الإمام قد ركع وقد ركع القوم، فلا يمكنني أن أؤذن وأقيم أو أكبر. فقال لي: فإذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة فاعتد بها، فإنها من أفضل ركعاتك. إذا كانت الجماعة صحيحة، لماذا هذا التقييد؟ إمام جماعة ركع، أنا أركع معه، أكبر وأركع، أكبر وأركع. الإمام قال: إذا لا يمكنك أن تؤذن وتقيم، فإذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة. يعني إذا كنت تتمكن من أن تؤذن وتقيم فلا تدخل معهم في الركعة. فإذا كانت الجماعة حقيقية، الإمام راكع أنا أكبر وأركع معه، كما إذا كان إمام عدنا. فلماذا قيد الإمام عليه السلام بما أنه إذا كنت لا تتمكن من أن تؤذن وتقيم أو تكبر فادخل معهم في الركعة فاعتد بها، فإنها من أفضل ركعاتك. قال إسحاق: ففعلت ثم انصرفت، يعني فعلت ذلك فانصرفت. فإذا 5 أو 6 من جيراني قد قاموا إلي من المخزوميين والأمويين، فقالوا: جزاك الله عن نفسك خيرا، فقد والله رأينا خلاف ما ظننا بك وما قيل فيه. فقلت: أي شيء ذلك؟ قالوا: تبعناك حينما قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنك لا تقتدي بالصلاة معنا، فقد وجدناك قد اعتدت بالصلاة معنا. قال: فعلمت أن أبا عبد الله عليه السلام لم يأمرني إلا وهو يخاف علي هذا وشبهه. التقية هنا خوفية، ولو كانت التقية الخوفية أو المداراتية تجعل الصلاة معهم صلاة جماعة، فلماذا الإمام قال: إذا كنت لا تتمكن من أن تؤذن وتقيم فادخل معهم في الركعة. فهذه الروايات واضحة الدلالة على أن الصلاة معهم صلاة سورية وليست جماعة، ولا تترتب عليها أحكام الجماعة. نعم، يستحب الصلاة معهم كتقية مداراتية فيما إذا كانت الشوكة لهم، كما في بلاد المخالفين كمملكة السعودية. إذا كانت الصلاة معهم مؤثرة نحو ما في تأليف القلوب، أما إذا هذا المؤمن لا يبدو أنه شيعي، لابس قطرة حمراء، صار أسوأ وشكلا من الوهابية، لابس قطرة حمراء ودشاشة قصيرة، هو إذا يدخل في جماعتهم يصلي خلفهم شنو أثره؟ يعني غير أنهم يقولون: خب هذا الوهابي، حتى لو يصلي وحده يعتبرون أنه مستعجل يصلي وحده. هنا أبد ما يؤثر هذه الصلاة، ولا دليل على أن هذه الصلاة راجحة ويغتفر فيها الإخلال بالجهل بالغراءة ونحو ذلك. هذا تمام الكلام في مسائل التقية الخوفية والمداراتية. فنرجع إلى أبحاث الوضوء.
المداراتية
شنو
تستعمل؟
نعم،
المداراتية من عمل
التقية المداراتية لا دليل على تعميمها لأكثر من الصلاة. وما ذكره السيد الخوئي من أنه مثلا الصوم كصومهم أن يفطر حين إفطارهم، قامت السيرة على الاجتزاء به، ما أحرزنا هذه الدعوة أنه قامت السيرة على الآن الآن قبل الصلاة هم يجيبون في المسجد الحرام والمسجد النبوي يجيبون فطور تمر كذا وبعد ذلك يصلون. أما في ذلك الزمان ما أحرزنا وجود سيرة من الشيعة أن يفطروا معهم قبل الأذان الشرعي ويجتزئون به. السيد أخوي يدعي ذلك ولكننا لم نحرز ذلك، ولو أحرز فالقدر متيقن منه، موارد الخوف لا موارد التقية المداراتية. الآن هم يدرون بأننا شيعة، ولو صلينا خلفهم يقولون خب أنتم الشيعة الحمد لله، خب رجعتم إلى الوحدة بعدما كنتم تسبون الصحابة، طب شوي طب صرتوا زينين تصلون ورانا تقتدون بينا، هم يخاف الصلاة معهم مؤثرة في الوحدة الإسلامية التي ذكرنا أنها مطلوبة إذا كان ذلك موجبا لرفع التهمة عن التشيع وجلب محبتهم إلى الشيعة، يعني هم يحبون الشيعة أو يرتفع بغضهم ولو مقدارا بالنسبة إلى الشيعة، أو كان ذلك موجبا لتقوية الإسلام الحقيقي. وأما الإسلام الأموي والإسلام الوهابي تقويته مو معلوم يكون راجح، المهم تقوية الإسلام الحقيقي. فإذا كانت المداراة مع السنة توجب نوعا ما تقوية الإسلام الحقيقي، فهذه التقية المداراتية تقية راجحة، أو كانت مؤثرة في رفع التهم عن الشيعة وتحببهم إلى الشيعة. وأما إذا كان مجرد تقوية الإسلام الذي يجمع بن لادن تحت رايته، يجمع الوهابية تحت رايته، نحن ما نريد إسلام، الإسلام الذي يقوي الإسلام الحقيقي الذي يكون في طريق تقوية التشيع والحفاظ على كيان التشيع والحفاظ على أصل الإسلام. نعم. وأما إذا انجر المدارات معهم إلى تقوية الإسلام الأموي والإسلام الوهابي، ما عندنا دليل على رجحان هذه التقية، ولم نستفد رجحان هذه التقية من الروايات بأي وجه من الوجوه. هذا تمام كلامنا في التقية. بقيت مسألة أبدأ بها من العروة، المسألة 42: إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحة وضوئه إشكال، وإن كانت التقية ترتفع به. هذا المؤمن دخل في جماعة هم أتباع ابن حنبل، هذا يراويهم أنه شافعي يتقي منهم ولكن بشكل يخالف طريقتهم. صاحب الأمر يقول في صحة وضوء إشكال، إذا مثلا أتباعه ابن حنبل يتوضؤون بشكل، والشافعية يتوضؤون بشكل آخر. مثلا أفرض هم يغسلون أرجلهم أتباع أحمد بن حنبل، وأتباع الشافعية مثلا يمسحون على الخفين مثلا، أو في الصلاة أتباع أحمد بن حنبل يصلون بشكل، وأتباع الشافعية يصلون بشكل آخر. فهو راح للمدينة المنورة أو إلى مكة وصلى على نحو صلاة الشافعية. صاحب العروة يقول في صحة عمله إشكال وإن كانت التقية ترتفع به، ولكن لا وجه لهذا الكلام. كما إذا كان مذهبه لا، إذا كان مذهب من يتقيه وجوب المسح على الخفين دون غسل الرجلين، وهذا المؤمن غسل رجليه على خلاف مذهب من يتقي، ولكن هذا كان كافيا في دفع شره. ليش؟ لأنه يقول ما يخالف، هذا شافعي. الشيعة عندهم هم يكرهون الشيعة، يعني إذا قال فرد واحد أنا يهودي يقبلون ويحترمون، أما إذا يقول أنا شيعي لا، يقولون شيعي كذا.
هو حق التقية
هذا
يشهد
أهواء. انتظر يا سيدنا شو هذا المؤمن، التقية بنحو توافق مذهب من يتقي، أن يكون مثلا يتوضأ بالمسح على الخفين ولكنه غسل رجليه حتى يراويهم أنه شافعي مثلا، وكان كافيا ذلك في دفع الشر عن نفسه. صاحب العروة يستشكل في ذلك. أنا أقول لا وجه لهذا الإشكال، لا وجه لهذا الإشكال. الإطلاقات تشمل هذا الفرق. المهم أنه يراويهم أنه مو شيعي، إذا رواه أنه شافعي هم ما يكرهونه ويحترمونه، هذا كافي في صحة عمله في موارد التقية المداراتية. التقية المداراتية قد تكون بأن يراويهم أنه شافعي. ليش؟ لأنهم يدرون أنه في إيران ما عندهم أتباع أحمد بن حنبل، إما شافعية أو حنفية، فإذا راح يمهم ورواهم أنه من أتباع أحمد بن حنبل يعرفون أنه شيعي يريد قشمرهم. فإذا قال لا أنا شافعي منهم يقولون ها أكو شافعية في كردستان، إذا قال حنفي يقولون إيه أكو حنفية في محافظة مشهد محافظة خراسان. أما إذا كان رواه أنا إيراني حنبلي يقولون يعرفون أن هذا يريد قشمر وبعض. نعم
في
مقام إيه؟ المسألة الثالثة والأربعون، يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو 10 غرفات بقصد غسلة واحدة، فالمناط في تعدد الغسل المستحب ثانيه الحرام ثالثه، ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد. فإذا قصد بصب ماء على وجهه 10 غرفات أنه غسلة واحدة فيكون مصداقا للغسلة الواحدة، وهذا أمر غريب. تعدد الغسل ووحدته لا يتبعان قصد المكلف. إذا غسل وجهه تمام وجهه بقصد الوضوء هذا يعتبر غسلة واحد. فإذا صب الماء على وجهه وغسله بتمامه مرة ثانية بنية الوضوء يكون غسلة ثانية. قصد كون هذه الغسلة غسلة ثانية أم لم يقصد؟ ليس هذا تابعا لقصده. نعم، لو لم يقصد أن الغسلة الثانية غسلة وضوئية فلا يكون غسلة ثانية وضوئية. خب، ولكن لا يجوز المسح ببلة هذه الغسلة الثانية لأنه لم يقصد أنها تكون غسلة وضوئية له، فهل يجوز له الإتيان بغسلة ثالثة بنية الوضوء؟ الغسلة الأولى كانت بنية الوضوء، الغسلة الثانية لا، كانت بدون نية الوضوء، فهل يجوز له أن يغسل يده اليسرى مثلا غسلة ثالثة بنية الوضوء؟ السيد الخوي يقول نعم، لأن الغسلة الثانية لم تكن بنية الوضوء، فهذه الغسلة الثالثة غسلة ثانية وضوئية. السيد السيستاني ناقش في ذلك، ناقش في ذلك، قال الأحوط وجوبا أن لا يأتي بغسلة أخرى زائدة على تلك الغسلة الثانية وإن لم يقصد بها الوضوء. تأملوا في كلام السيد السيستاني هذا إلى ليلة الأحد إن شاء الله.